ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزة إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل
وهبل، لا كان ذلك.
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا، إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان، فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل،
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفء لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى بن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟ لماذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال. قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟ لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما. عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم.
وكيف.
يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا.
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح.
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح.
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم. هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد. وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة.
نعم.
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم ما قلت يا سلمان.
أحسنت.
نعم الرأي رأيك.
بورك يا سلمان.
بورك فيك.
يا قوم يا قوم اسمعوني، رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلوات ربي عليه في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم.
يا سلمان يا سلمان.
أجل يا أخي.
كيف خطرت لك هذه الفكرة الصائبة؟ ها؟
كنا بفارس، فإذا حصرنا حفرنا خندقا يحول بيننا وبين عدونا. هذا من جهة، ومن جهة ثانية نكمن لكل من تسول له نفسه للتسلل إلينا، فنقضي عليه قبل أن يصل إلى.
أحسنت.
يا قوم، لقد أعجزتني هذه الصخرة. هلموا إلي.
هيا بنا.
هيا بنا. هيا بنا إلي.
انظروا، هذه هي.
هيا بنا.
يا لها من صخرة كبيرة. ما أفقع لونها. نعم. اطمئن اطمئن، سنجتثها بمعاولنا هذه.
هيا,
هيا. هيا يا أصحابي. هيا.
هيا
شمروا عن ساعد الجد. هيا
هيا توكلوا على الله. هيا هيا.
لا أرى فائدة من جهدنا هذا.
هيا
لقد عجزنا عن زحزحتها.
يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله.
لبيك يا أخي.
اذهب إلى رسول الله وأخبره عن عجزنا لزحزحة هذه الصقرة، فلعله يأمر بالعدول عنها. فكما ترى إننا لا نريد تخطي أمره.
نعم.
سمعا وطاعة يا أخي.
ذهب سلمان ليخبر النبي صلى الله عليه وآله عن تلك الصخرة، فأقبل صلوات ربي عليه عليهم ونزل إلى الخندق وأخذ المعول من سلمان وضرب الصخرة ضربة صدعتها، وخرج منها بريق أضاء الأجواء، فكبر الرسول وكبر المسلمون معه، ثم ضربها ثانية وثالثة فتكسرت بعد أن شع منها بريق عظيم. استبشر المسلمون لهذا الحدث واطمأنت نفوسهم، بينما المنافقون ظلوا في غيهم وعميت قلوبهم.
انظر إليهم كأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم.
محمد هذا يعدهم أنهم سيأكلون كنوز كسرى وقيصر، وأحدهم لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته.
فالخوف والرعب قد ملأه.
انظر يا وليد، انظر لهؤلاء الذين وقفوا أمام نبيهم.
ما بهم وماذا يريدون؟
بالتأكيد أنهم يريدون الانصراف عنه كي ينجوا بجلودهم من هذه الحرب الخاسرة لا محال.
أتسمع يا عتبة؟ انظر
ماذا هناك يا وليد؟ نعم إنني أرى سوادا قادما إلينا من بعيد.
إنهم وصلوا. نعم وصلوا. انظر ذاك اللواء، أنا أعرفه، إنه لواء أبي سفيان قائدهم.
نعم هو بعينه. هيا بنا لننخرط مع المسلمين قبل أن يفتضح أمرنا وينسبونا مع المنافقين. هيا بنا.
هيا.
أسرع يا وليد، لا تقف هكذا. أسرع.
هيا بنا.
يا أبا سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه راية غطفان تشد المسير معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا يا عمر، كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر
ماذا؟
إنهم تجمعوا هناك.
أجل.
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق.
قلت خندق؟
نعم خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا؟ إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عم.
لا عليك. لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك. سمعا وطاعة يا سفيان. سمعا وطاعة.
حوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
هب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ودعه بدعائي: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا:
معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع والخفة، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي، كما حفظت
الله هو الذي حفظكم.
يا قوم يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي.
ما شاء الله.
سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله. مبروك عليك يا سلمان المحمدي.
الحمد لله.
مبروك عليك.
الشكر لله.
إنه والله حق لك يا سلمان، ما أجمله، سلمان المحمدي. كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم. حقا ما أسمع يا مالك، حقا ما أسمع.
نعم، فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق. هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك. هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم، هزمونا.
ولكنني يا مالك أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا أن ما أواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك. علينا
علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم الحصن حصنك يا مالك، كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك. باركتك الآلهة، باركتك الآلهة.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراجع. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. اصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح انت الراجع. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا اقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراجع. سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراجع. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الخامس من ربيع الثاني عام 1267 للهجرة صدرت في طهران أول صحيفة إيرانية باللغة الفارسية باسم الوقائع الاتفاقية، وقد صدرت الصحيفة بهمة وجهود المستشار والسياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان أمير كبير في عهد ناصر الدين شاه القاجري ثالث ملوك السلالة القاجرية التي حكمت إيران. وكان أمير كبير يشرف على إصدار الصحيفة بنفسه، ووكل رئاسة تحريرها إلى سياسي إيراني يدعى حاج ميرزا تذكرتشي، وكانت الصحيفة تهتم بنشر الأخبار عن إيران والعالم ونشر المقالات العلمية التي كانت تترجم من الصحف الأوروبية، وقد صدر من صحيفة الوقائع الاتفاقية 41 عددا، وفي عددها 49 نشرت الصحيفة بالمنشيط العريض نبأ اغتيال المستشار الإصلاحي أمير كبير المشرف على الصحيفة هذا، ونشر من الصحيفة 472 عددا، ومن ثم تغير اسمها لتنشر بأسماء أخرى. في 21 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1806 ميلادي أصدر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بيان برلين التاريخي، وقد نص البيان على منع كافة الدول الخاضعة للنفوذ الفرنسي من إبرام اتفاقية تعاون تجارية مع بريطانيا، واعتبر بيان برلين بمثابة رد فعل على الحصار البحري الذي فرضته بريطانيا منذ مايو أيار ذلك العام على فرنسا. وأخيراً وفي 21 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1867 ميلادي أعلن منح لوكسمبورغ الاستقلال وتعريفها بأنها دولة محايدة فيما بقيت ضمن الاتحاد مع هولندا، وذلك طبقاً لقرارات مؤتمر لندن. وفي عام 1890 انفصلت لوكسمبورغ عن الاتحاد مع هولندا، وفي عام 1948 ألغت حيادها بانضمامها إلى حلف الناتو، ومن ثم انضمت إلى السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الأوروبي. وتحتضن لوكسمبورغ مجموعة منظمات ومؤسسات دولية كمحكمة العدل الأوروبية والمؤسسات النقدية والمالية في أوروبا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة، ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الدموع لسلامتك نفسيا وصحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، يؤكد علماء النفس والأخلاق أن من أجل وأفضل صفات الإنسان تمتعه بالرحمة والرأفة ورقة القلب الذي يمتزج مع نزول الدموع واستتباع الراحة النفسية. كيف؟ كن معنا وتواصل لما بعد قليل. مستمعينا، هناك من ينظر إلى البكاء نظرة سلبية ويعده من أحد الأمراض النفسية، أو يعبر عن ضعف في الشخصية أو اختلال النفس وكآبة مستحكمة، بينما يؤكد الأطباء النفسانيون أن البكاء أحد سبل تخفيف الآلام وهي حالة طبيعية دفاعية للنفس والبدن. فالبكاء إذن طريقة من طرق حل المشاكل النفسية، لأن الأزمات والانفعالات العصبية التي تلم بالإنسان إذا لم تنفس بطريقة ما، وأصحها كما يقول النفسانيون بالبكاء، ستتراكم في القلب وتؤثر فيه، فإما تكون أمراض نفسية أو تتحول إلى بعض من الأمراض العضوية التي ستحتاج فيما بعد إلى مراجعات طبية وصحية. فهل للبكاء والدموع فوائد عضوية أخرى؟ تابعنا مستمعنا العزيز كي تتعرف على ذلك. أهلا بكم مستمعينا. أثبتت الدراسات الحديثة أن البكاء مفيد للصحة، إلا أن نوعية الدموع التي تذرف نتيجة لموقف عاطف انفعالي أو دفاعي بدني أو تحسسي تكون مختلفة من حيث التركيبة والوظيفة. فالدموع عبارة عن تفاعلات كيميائية تأتي استجابة لدواع وحالة انفعالية مشوبة بالعاطفة، وبالتالي فهي أغنى بالبروتينات. ويرى العلماء أن الدموع الأصلية سواء كانت دموع فرح أم حزن تساعد على إعادة التوازن لكيمياء الجسم، كما أنها تساعد على العلاج النفسي. وتشير إحدى الدراسات إلى أن النساء يجهشن بالبكاء بصوت مسموع نحو 64 مرة في السنة، بينما يبكي الرجال حوالي 17 مرة فقط في السنة. ويعتقد الدكتور بيل فري من مركز أبحاث الدمع وجفاف العين في ولاية مينيسوتا الأمريكية أن البكاء مفيد، فقد تبين أن 85% من النساء و73% من الرجال الذين شملتهم الدراسة شعروا بالارتياح بعد البكاء. فالدمع العاطفي مستمعينا يحتوي على كمية كبيرة من هرموني البروكلاين وآي سي تي اتشن اللذين يوجدان في الدم، وكميته عند النساء 5 أضعاف أكثر من الرجال. لماذا؟ لأنه الهرمون المسؤول عن إفراز الحليب. أما أنواع الدموع التي تسيل من العين، فهناك الدموع المطرية التي تحافظ على رطوبة العين وصحتها، والدموع التحسسية الدفاعية، ودموع العواطف التي تنهمر على الأحداث العاطفية. كما أن الدموع تحافظ على مرونة العين وحركة الجفون العلوية والسفلية وحمايتها من الجفاف وطرد أي مواد مهيجة للعين مثل الفلفل والدخان أو صلبة كالأتربة، فتقوم عن طريق الغدة الدمعية بإدراج الدموع وطرد الأجسام الغريبة لتعود إلى شفافيتها. فسبحان الذي زودنا بدفاعات تتجلى في البكاء والدموع كي يحافظ الإنسان على سلامته مما يحيط به من أنواء وخطوب.
بحق أقول لكم، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، ومدتي وملاذ الوحيد ألوذ بهم من عذاب.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مشاعل الصادقين، وهو رمز من رموز أصحاب أهل البيت ومناصري أهل البيت، وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. جابر ابن عبد الله الأنصاري ثالث زائر للحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد استشهاده، حتى بعض الأدباء يقول وثالث الناس من الزوار قبر الحسين جابر الأنصاري سلام الله عليه. جابر الأنصاري له سابقة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا النبي يوم دخل المدينة كان وياه مجموعة وهم منه المهاجرون، ذول غربة غريب عليهم جو المدينة، فالنبي آخى بينهم وبين الأنصار، أنصار الذي جماعته أو أنصار الذي بالمدينة، فآخى بين مهاجري وأنصاري، قال له أنت أخ، هاي أخوة، أخوة الإيمان، أخوة في الله. وقسم منهم ما عنده دخل حتى ثوب ما عنده، يعني بس ثوب الذي على بدنه. فلما كان النبي آخي بين المهاجر والأنصاري يقول لذاك الذي من الأنصار ناصفه ما عندك، ايش عندك الطينوس؟ نعم. جابر بن عبد الله الأنصاري آخى النبي بينه وبين واحد من المهاجرين وذاك كل شيء ما عنده، فقال لجابر ناصفه. يقول جابر من يوم ناصفت لهذا بما عندي الله أعطاني أضعاف وأضعاف. خب هذه إن شاء الله تكون قدوة ودرس إلنا وأمثالنا. الإمام الهادي سلام الله عليه له كلمة يقول: من أمن بالخلف جاد بالعطية. يعني واحد إذا يعتقد أن الله يعوضه يخب ينطي، وفعلا شفنا هذا في حياتنا ورأيناه مع أنفسنا والحمد لله. فجابر الأنصاري أخلص بالصحبة لرسول الله. يقولون النبي فد يوم كان يزن يعني بيد ميزان ويزن طعام أو تامر، كلما واحد من الأنصار يقول له يا رسول الله أعطيني الميزان تعبت، النبي يقول له لا، لازم أعطي بيد واحد إيده تطرح البركة. وأقبل جابر الأنصاري فصاح النبي: أهلا بمن كنت أنتظره. أعطاه الميزان الجابر الأنصاري. خب هذه مزية ملفتة للنظر. أكثر من هذا، كان النبي يودعه بعض الأسرار، وأنا أروي حادثة ويرويها حتى ابن حجر بالصواعق، رغم أن هذا الرجل متصلب ومتطرف بالنسبة إلى أفكارنا وتراثنا، لكن يروي هذه الرواية وهي من النصوص على شنو أهمية الإمامة وموقع الإمامة وموقع الإمام وتسمية الإمام. شوف يعني نستفيد من هاي القضية عدة أشياء. واحدة مثلا أن أسماء الأئمة مرة تجي من منطلقات ذاتهم، يعني الإمام الكاظم سمي بالكاظم لكظمه الغيظ، الإمام الصادق سمي بالصادق لصدق حديثه، أما الإمام الباقر سماه رسول الله. كيف سماه رسول الله وهو ولد بعد وفاة الرسول بكذا من السنين؟ هنا نرجع الجابر الذي نتحدث عنه بهذه الحلقة. جابر بن عبد الله الأنصاري فد يوم يسأل النبي قل لي يا رسول الله كم أعيش بعدك؟ شكثر أنا أعمر؟ شو وقت أموت؟ في الواقع مسألة الآجال، مسألة الآجال والأعمار هي من صنع الله ومن فعل الله ومن أسرار الله. يستحيل واحد أن يقدر يقول أعيش كذا كذا. نعم هناك تلميحات، هناك علامات. ليش؟ لأن الإنسان أعماله وتصرفاته تقصر عمره، تكثر عمره، تطول عمره. زين، لكن جابر الأنصاري لما سأل النبي أنا كما أعيش بعدك، النبي ما قال كذا سنة، لكن أعطى بعض المؤشرات. شنو من هاي المؤشرات؟ قال يا جابر ستبقى حتى تلقى لي ولدا من الحسين. شوف من الحسين اسمه اسمي، هاي اللي أقول لك أسماء الأئمة، إما النبي ينص عليها أو مثل اسم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه نص عليه رسول الله بالاسم وبالملامح والكنية. الباقر عليه السلام يقول للنبي الجابر ستبقى حتى تلقى لي ولد من الحسين اسمه اسمي، بعد شمائله شمائلي، فإذا لقيته فقرأه عني السلام. بمعنى أنت إذا شفت لهذا يعني مثلا تحضر أو اعرف تعيش آخر أيامك. النبي ارتحل إلى جوار ربه، وجابر الأنصاري عاش عيشة صعبة، راحت عيونه، مع ذلك يعني ما اعتبر نفسه ساق التكليف عنه. هو وبصير كان يوقف وين؟ بالتقاطعات، مو هاي التقاطعات تصير مركز تجمع من كل الأطراف، يوقف هناك ويصيح أيها الناس، هو بصيرها لكن يريد يؤدي واجب، أيها الناس علموا أولادكم حب علي، فلقد كنا نختبر الولد الحلال بحب علي. هكذا خدموا أهل البيت، هكذا وفقوا لخدمة ونصرة أهل البيت. يصيح أيها الناس علموا أولادكم زين. جابر الأنصاري آخر عمره شيب كبر، قام يريد لا إله إلا الله، يتمنى الموت. ماكو واحد يصيح، سمعوا يصيح ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. كان يقعد بالمسجد النبوي يصيح يا باقر العلم. الناس يقولون هذا مجنون مسودا، يقولهم والله مو مجنون، لكن النبي قال لي هكذا. إلى أن ذات يوم مر الباقر وهو صبي صغير ويا أطفال يسولفون، هو سمع الصوت، فسمع الصوت ركض صاح للأطفال، قالهم واحد واحد تكلموا، إلى أن تكلم الباقر قال لبني أنت منو؟ قال أنا ابن الإمام زين العابدين. شو اسمك؟ محمد. عجيب، أنت محمد ابن الإمام زين العابدين؟ قام قبله قال له أكو رسالة إليك من النبي يقرأك السلام. رجع الباقر لأبيه قال له القضية بهالصورة، فقال يا بني أكتم ذلك ولا يستخبر به أعداؤنا، راح يعني ربما يقتلوك. فسألوا الجابر قالهم أنا النبي أخبرني والحمد لله كل ما أخبرني به النبي تحقق، إلا هاي طولت ولكن ما أصابني شيء من الشك حتى اتطبقت والحمد لله. فجابر الأنصاري مكفوف البصار بالمدينة أم سلمة بالمنام شافت الحسين قتل والنبي مغبر اللون، قعدت استيقظت إجت إلى القارورة التي تركت فيها تربة من كربلاء النبي أعطاه إياه، شافتها تحولت دما عبيطة، أقامت عزاء على الحسين. على ضوء هذا تحرك جابر الأنصاري من الحجاز من المدينة، إجا صوب الكوفة، وإذا أخبار مصرع الحسين واستشهاده وذول قسم رايحين وما ملحقين، فجعل يلطم على رأسه واصطحب منه عطية الكوفي الذي هو من علماء الكوفة ومن الزهاد ومن الأبطال ومن مفسري القرآن، وصلوا بمحاذات الفرات إلى كربلاء. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوصل إلى كربلاء مع عماته وجابر وعطية يزورون الحسين، وإذا يقول لعطية يا جابر ترى أشوف سواد من بعيد، كأن جابر عند بعض المعلومات من أهل البيت. قال الغلام روح إذا من جماعة بن زياد، خلي نشوف إن ملاذ نضيع أنفسنا، وإذا كان مولاي فأنت حر لوجه الله. قعدوا بملاذ إتشي مثل يعني سرادق، وإذا الغلام راح سمعوا يصيح ويلطم ويدور على جابر. طلع جابر، طلع عطية شبيك؟ قال يا جابر قم واستقبل مولاتي يا زينب، قم واستقبل حرم الله، شنو القضية؟ قال له هذا مولاي زين العابدين أقبل. قال له شوف أنت حر لوجه الله، لكن هاي إيدي خليها بإيد زين العابدين. فلما جاب إيده الإمام زين العابدين صاح جابر هذا وأجهش بالبكاء، والإمام صيح هاهنا قتلت رجالنا، سلام الله على الحسين وعلى زواره وعلى جابر بن عبد الله الأنصاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
الله. كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا